بعد أن شرحنا الحكمة التي قرأناها في الأسبوع الماضي، وهي قوله رحمه الله تعالى: وجدان ثمرات الطاعات عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا. بعد أن شرحنا هذه الحكمة، لابد أن يخطر في بال كثير منا أن الإنسان إذن يستحق الأجر الذي ادخره الله عز وجل له على طاعاته التي أداها ووجد ثمراتها في دار الدنيا. فالثواب الذي يدخره الله عز وجل للإنسان هو إذن أجر يستحقه الإنسان على تلك الطاعة وتلك العبادة. هكذا يخطر في البال من قوله بشائر العاملين بوجود الجزاء، سماها الجزاء، بوجود الجزاء عليها آجلا. من أجل أن لا يخطر هذا الوهم في البال، أتبع ابن عطاء الله رحمه الله تعالى تلك الحكمة بهذه الحكمة الأخرى التي سنشرحها اليوم إن شاء الله، وهي التي يقول فيها: كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟ إذن هو في هذه الحكمة ينبهنا إلى أن العبد وإن أطاع الله عز وجل طاعة رأى ثمراتها في دار الدنيا، ما ينبغي أن يتصور أنه يستحق، لاحظوا كلمة يستحق، ما ينبغي أن يتصور أنه يستحق على هذه الطاعة أجرا، كأي إنسان يؤدي عملا لشخص وفي نهاية اليوم أو في نهاية الشهر يطالب العامل صاحب العمل أو رب العمل على الأجرة التي يستحقها، لأنه أدى العمل الذي طلب منه، وهذا العمل مأجور، إذن لا بد أن ينال الأجر الذي يستحقه لقاء العمل الذي أنجزه. هل العبد عندما يؤدي الواجبات والتكاليف التي أمره الله عز وجل بها شأنه مع الله عز وجل كشأن الأجير أو الموظف الذي أدى العمل المطلوب منه، فكما يستحق هذا الأجير أو الموظف أجرته، كذلك يستحق العبد أن يأخذ من الله عز وجل أيضا أجره؟ هل الأمر كذلك؟ لا، لا يجوز إطلاقا للإنسان أن يتصور هذا أبدا. من أجل هذا ينبهنا ابن عطاء الله في هذه الحكمة إلى أن نأخذ حذرنا ولا نتصور الأمر على هذه الشاكلة، وهكذا يعبر بهذه الطريقة: كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق يعني إخلاص هو مهديه إليك؟ أنا عندما أتصور أنني قد صليت كما أمر الله عز وجل ورأيت النتائج وثمرات صلاتي في دار الدنيا، وصمت كما أمر الله عز وجل، وحاججت البيت كما أمر الله عز وجل ورأيت ثمراتها، ومن ثم فينبغي أن أنال أجري على هذا. ينبغي أن لا أنسى أن الذي وفقني لهذه الصلاة ولهذا الصوم ولهذا الحج وشرح صدري لذلك وأقدرني على النهوض بهذه الأعمال، يعني حرك جزعي لأعمال الصلاة وقوفا وركوعا وسجودا وتلاوة، ينبغي أن لا أنسى أن الذي وفقني لهذا إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولست أنا الذي بجهودي قمت بهذه الطاعات التي كلفني بها الله عز وجل. فشرح الصدر هبة من الله، والقدرة على الطاقة الطاعة توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينبغي أبدا أن أتصور أن النعيم الذي ادخره الله لي والذي سماه أجرا هو فعلا أجر على عمل أستحقه. وإن كان الباري عز وجل يقول ويكرر في كتابه يسمي هذا النعيم أجرا، نعم، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني أنا أعطيكم هذا لقاء ما أسلفتم في الأيام الخالية، يخيل إليك أنك قد بذلت جهدا وعرقت في سبيل تنفيذ أمر الله، فالله يعطيك الأجر ويقول هنيئا لك هذا الأجر. نعم، كلوا واشربوا بما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباري عز وجل يعني يسمي هذا النعيم الذي يدخره لعباده أجرا، نعم، ويربط هذا بذاك، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني أنتم بذلتم جهدا وعملتم وفعلتم ما طلبته منكم فأنتم تستحقون الأجر، تفضلوا خذوا أجركم. بل يسميه أجرا أيضا في كثير من الآيات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا أضيع عمل، يعني معنى ذلك أنني سأدفع أجور أعمالكم. نعم، الباري عز وجل ماذا يقول؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أنا عندما أقرأ هذه الآيات وأمثالها يعني يترسخ في ذهني أنني إذن أستحق أجرا على طاعاتي، ولا يمكن أن أستحق أجرا على طاعاتي لله عز وجل إلا إذا كان عملي بجهد مني وبقدرة مني يعني طاقة بذلتها وعرق صببته، وإلا فأنا لا أستحق. ابن عطاء الله ينبهنا ويحذرنا من أن نتصور الأمر كذلك. طيب هكذا يقول الله عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ما الجواب؟ أكثر من مرة أيها الإخوة ذكرنا الجواب عن هذا الإشكال، قلنا هذا الذي يقوله الله عز وجل ليس تعاقدا على عمل بين طرفين، يعني بيني أنا العبد وبين ربي عز وجل وقعت عليه على صك العقد. قلت مثلا للباري أنا سأفعل ما قد طالبتني به وأبذل الجهد التام لذلك، لكن وأنت ينبغي أن تعطيني أجري. هو قال أيضا بدوره سأعطيك الأجر على عملك، هل يوجد هذا العقد بين العبد وربه؟ لا، هو عقد كما قلنا أكثر من مرة من طرف واحد. أما أنا عبد والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، أنا مملوك ولست مالكا لا لنفسي ولا لجهد أبذله. إذن أنا لا يتأتى مني أن أتعاقد مع الله عز وجل كما يتعاقد العامل مع رب العمل، لا، لكن الباري عز وجل تفضلا منه وإحسانا ولطفا، نعم، يعتبرني متعاقد معه وينزل ذاته العلية منزلة المستأجر لزيد من الناس على عمل، ويعدك صاحب حق، ويلزم نفسه ولا ملزم له بأن يعطيك هذا الحق. هذا كله من طرف واحد. مثلا هو عندما يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يخيل إليك أنه في عقد لكان بيني وبين رب العالمين، أنا بعته، نعم، هو اشترى مني، أنا بعت نفسي روحي، هو قال لي لك أنا بعطيك قيمة الروح اللي هي إلك، نعم، وبعطيك قيمتها الجنة والنعيم وما إلى ذلك. طيب ليش أنا أصلا روحي ملكي وهو اللي أعطاني هالحياة؟ وإمتى ما بده بياخدها؟ قال ليش أنا لو ما تعاقدت معه حياتي ما بدها تخلص؟ ما بده ياخدها مني؟ بده ياخدها الكافر كمان بياخد روحه. لكن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. إذن إذا قرأت في كتاب الله عز وجل الآيات التي يخيل إليك أن الله عز وجل يعطيك حقك يوم القيامة، ما تستحقه من ثواب كأجر لك على عمل بذلت العرق في سبيله، فإياك أن تتصور أنك فعلا تستحق هذا الأمر يعني بدون مني، لا. ومن أراد أن يتخيل أنه صاحب حق يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله عز وجل، من أراد أن يتصور أنه صاحب حق أن يعطيه الله ثواب حجه، زكاته، صومه، صلاته، أذكاره، فعليه أن يبرهن عند الله عز وجل أنه قد أدى حقوق نعم الله كاملة عليه. إذا استطاع له ذلك، هل في الناس رسل ولا أنبياء ولا أولياء من يستطيع أن يزعم يوم القيامة أنه قد وفى جميع حقوق الربوبية في عنقه وأنجزها له وفؤهد كليته قام بالواجبات التي أمره بها؟ في مستحيل، لأنه لن تستطيع أن تؤدي. لو عشت مليون سنة، مو ألف وخمسين سنة كعمر نوح، مليون، ما بتستطيع تؤدي حق العينتين، ما بتستطيع تؤدي حق العافية، ما بتستطيع تؤدي حق شرح الصدر الذي يكرمك به والذي لا تدري من أين يأتي أبدا. ثم طاعاتك، لولا أن الله أقدرك عليها ما فعلت، ولولا أن الله شرح صدرك لها ما استطعت أن تفعل. إذن ليس هنالك إطلاقا أحد يستطيع أن يقول أنا سأدخل الجنة بجهده، لأن الباري سمى جزاء، والجزاء يعني عوض. معنى ذلك أن الله عز وجل قال لي هل أنت بتستحق بدون منية؟ لك رب العالمين حكى لك الكلام تجاوزا لطفا برا منه، وإلا أنت إلا كان بتعتقد أنه أنت عم تقرض الله؟ هلا رب العالمين هيك بيقول، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بتقولها إذن لكان أنا أقرض الله، طالع من جيبتي 10,000 ليرة أو 1,000 ليرة وبقرض ياهن لربي عز وجل وبيعطيني ياهن بعدين برجع لي ياهن مع زيادة. أنا مجنون بيقول هذا الكلام. أنت وما تملك لمن؟ لله. ما في ولا آية في القرآن تقول أن الإنسان يملك مالا أبدا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بس لما بيجي بلطفك بيقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا، مو تسكر بهالكلام وتنفش ريشك وتقول خلص أنا أقرضت الله عز وجل وأنا بدي أخذ مقابل القرض كذا وكذا. لا نعم. إذن هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله حق، ينبغي أن نعلمه تماما. طيب، هذا يثير إشكالا في ذهن كثير من الناس. ما هو هذا الإشكال؟ ربما قال فينا قائل: طيب إذا كانت طاعاتي بتوفيق من الله وبعون من الله وخالق الفعل هو الله، ومن ثم فأنا لا أستحق الأجر الذي ادخره الله لي، وإنما هو تفضل من الله. الشيء اللي ربي عم يسمي أجر هو مجرد إيش؟ تفضل، تفضل من الله عز وجل عليك. نعم، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. هي من كلام ابن عطاء الله كمان، من تمام إكرامه يعني عليك أنه يخلق فيك وبعدين بينسب إليك، يخلق فيك فعل الصلاة والقدرة والنشاط لأداء الصلاة وشرح الصدر للصلاة، بعدين بيقول الله ما شاء الله صليت أنت، تفضل خذ أجرك. نعم، فلكن الحقيقة عندما يعطيني الأجر هذا أجر، نعم، لكنه عن طريق فضل من الله، تفضل من الله عز وجل لا أكثر. فإذا قلنا هذا الكلام بيجي من بيقول إعال، لكان المعصية كمان هيك. إذا عصى زيد من الناس ربه، ارتكب معصية من المعاصي، كذلك ما ينبغي أن لا يستأهل وزرا، كما أن الطائع لا يستأهل على طاعته أجرا، كذلك مرتكب المعصية ما ينبغي أن يستأهل على معصيته إقابا، لأنه الذي بث في كيانه القدرة على المعصية الله، والذي وجه قلبه إلى المعصية الله، يعني والذي يعني يسر له أسباب ارتكاب المعصية هو الله. فكما أن ذلك الطائع لا يستحق أجرا على طاعته للأسباب التي ذكرناها، كذلك هذا العاصي ينبغي أن لا يستحق عقابا على معاصيه للسبب ذاته. هذا هو الإشكال. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ الجواب أن الله عز وجل يثيب الطائع فضلا منه وإحسانا، ويعفو عن العاصي فضلا منه وإحسانا أيضا. يعفو، واحد يقول شلون يعفو؟ ما في ناس ما بيعفو عنهم. يعفو عن العاصي فضلا منه وإحسانا. الحالات التي لا يعفو الله فيها عن العاصي حالة واحدة أظنكم تعرفونها: عندما يعصي الباري عز وجل بدافع من الاستكبار، هذا هو الذي لا يغفر الله عز وجل له. لكن العاصي الذي يندفع إلى معصيته بسائق من ضعفه، من يعني ضعف إرادته، من تغلب غرائزه عليه، وهو مؤمن بالله طبعا، نتحدث عن المؤمن بالله عز وجل، هذا الإنسان مآله إلى العفو. كيف؟ العاصي عندما لا تحجبه الكبرياء عن الله عز وجل وهو مؤمن بالله لابد أن يندم، لابد أن تستيقظ العبودية لله بين جوانحه فيندم إلى الله، فيندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تاب العبد إلى الله غفر له ذنوبه كلها. واضح هذا الكلام؟ أيضا ذكرناه مرارا. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من كلام الله عز وجل لنا عندما يحكي خطابه أو حواره مع إبليس يوم أجابه الله عز وجل، وقد توعدنا إبليس بأن يطغينا جميعا لأن الله طرده من الجنة بسببنا. ماذا قال له الله؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ماذا تعني كلمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ كثيرون هم العباد الذين يعصون الله. نعم، وهو يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بمعاني العبودية لي فلم يحجزهم عن الاصطباغ بهذه العبودية الاستكبار. هؤلاء ما لك سلطان عليهم. يعني كيف؟ يعني بيصيروا معصومين؟ لا. قال لك شلون يعني؟ يعني مهما عصى الله فالله يغفر له، لأن هذا الإنسان الذي تحقق بمعنى العبودية لله قد تزل به القدم يعصيه، لكن مو بقصد، يعصيه لأن نفسه تغلبت عليه، غرائزه تاشت بين جوانحه. لكن بعد أن تنتهي المعصية وتنام الغريزة والنفس نعم تهدأ ثورتها، تستيقظ العبودية آنذاك. هدأت ثورة النفس، استيقظت مشاعر العبودية لله عز وجل. مشاعر العبودية تقوده إلى الندم، تقوده إلى التوبة، فالباري يتوب عليه. ولو فرض مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة عصى الله لكن لم يعص الله بسبق إصرار، عصى الله عز وجل بسبب أن نفسه احتاجت عليه وإلى آخره، فإن الله يغفر له. إذن الإشكال ما هو وارد. نقول: كما أن الطائع إنما يكرمه الله عز وجل بالمثوبة والأجر تفضلا من الله وإحسانا، فكذلك العاصي إذا عصى الله عز وجل يغفر له، أكثر من هيك، يغفر له معصيته تفضلا منه وإحسانا. كيف يغفرها؟ كما شرحت لكم: وإن رأيت من عصى الله فلم يغفر الله معصيته ومات على هذا فاعلم أن هذا لم يعص الله بسائق من هياج نفسه عليه، لم يعص الله بسائق من ضعف إرادته، وإنما عصى الله معتدا بمعصيته ككثير من الناس. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أظن الجواب واضح. طيب، هنالك إشكال آخر. الإشكال الآخر وما يقوله ما يعني يخطر في بال كثير حتى من المثقفين، لا أدري، هذا شيء غريب. يقول: طيب إذا كان الأمر كذلك إذن ما ينبغي أن نسأل الله الجنة؟ يعني خلص، ليش حتى نسأل الجنة؟ لأنه أنا إذا بدي أطلب منه الجنة يعني كأنه عم قل له: يا رب أنا صليت لك، يلا هات أجري. إذا قلت له: يا رب أعطيني الجنة وأنا بالحج، يعني عم قل له: يا ربي أنا جيت من بلدي لهون وعرقت وتعبت وبذلت مال لذلك، يلا أعطيني أجرتي. إذا كان ما لازم نطلب الجنة نهائيا من أهل، لا، كذلك هذا غلط. الواقع أننا يجب أن لا نطلب الجنة على وجه العوض كما يقول ابن عطاء الله، يعني أن تطلب الجنة، أن تطلب النعيم، أن تطلب سعادة الآخرة عوضا عن طاعاتك، لا، هي قلة أدب. شو سويت أنت لحتى يعطيك عوض؟ أصلا أنت ملك رب العالمين سبحانه وتعالى. هلأ العبد في دار الدنيا ترك يوم القيامة، لما كان في عبيد، والحمد لله هلا ما عاد في، نعم، لما كان في عبيد، نعم، هل عبد هذا بيشتغل لسيده من الصبح للمساء؟ معقول شي يوم يجي يقول له أنا اليوم اشتغلت لك هلا أنا أجرتي بتطلع مثلا 500 ليرة، هذا أعطيني ياهن يلا، بيملك أن يقول العبد هالكلام؟ إذا قال هذا بيعاقبه سيده، شوف أنت ليش؟ أنت ملكي، أنت مثل بضاعة أنت مني أنا مالكها. طيب، وفي حين أنه بين الإنسان والإنسان ما في تملك حقيقي، كلنا عبيد لمن؟ لواحد وهو الله عز وجل. فكيف يتأتى لي وأنا عبد الله أن أقول له أعطني الجنة عوضا عن صلاتي لك، عوضا عن كذا وكذا وكذا؟ لا، لكن أطلب الجنة كما كان يطلبها رسول الله تفضلا منه أحسن، أقول يا رب أنت كريم وأنت غني عني وغني عن طاعتي، شو تفيدك طاعتي وأنا فقير إليك؟ لذلك يا ربي أسألك النعيم الذي وعدت به عبادك الصالحين، وإن لم أكن من الصالحين ألحقني بهم وأكرمني بهذا النعيم، رغم أني أعلم أنني لا أستحق، لكن أنت تستحق، أنت كريم تستحق تعطيني. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب الجنة على هذا الوجه، لا على أساس العوض، أن واحد عم يقدم حساب لرب العالمين أنا هيك 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 بيطلع لي أعطيني، لا، أعوذ بالله، لوم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، يستعيذ به من النار وهو يتصور أنه أهل له، ويسأله الجنة وهو يتصور أنه ليس أهلا له. هلا شو قالوا هداك الرجل الصالح؟ قال إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هذا هو منطق العبودية، إلهي لست للفردوس أهلا، كل إنسان مهما علت رتبته ومهما أصبح من الراسخين في الولاية والصلاح والتقوى بدءا من الرسل والأنبياء وانت نازل، هكذا يقول إلهي لست للفردوس أهلا، بعدين يقول ولا أقوى على نار الجحيم، والله ما بيطلع ما 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 بيقدر عليها، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. فنحن نطلب الجنة، ومن مظاهر العبودية أن نطلب ما وعدنا به الله عز وجل، بل من مظاهر الاستكبار على الله أن تظهر الاستغناء عما وعدك به الله عز وجل. فنحن عبيد، والعبد محتاج دائما إلى سيده، نعم، فنحن نسأله الجنة ونستعيذ به من النار، ولكن أبدا لا على وجه العوض. وأنتم تسمعون تعرفون وكررنا هذا الحديث مرارا، موجود في صحيح البخاري وغيره، لن يدخل الجنة أحدكم عمله، شوفوا الكلام، لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام فما بالك بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا نحن من قال لا يعني لا نسأل الجنة؟ ولا يزال في الناس من يوجه انتقاداته الشديدة والعجيبة إلى رابع العدوية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنها كانت تعبر عن هذا المعنى الذي يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله. كانت تقول في مناجاتها في الليل لربها عز وجل: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. هذا الكلام فيه إشكال؟ هذا ما ينبغي أن يرقى إليه كل منا في مناجاته لله عز وجل. يعني يا ربي عبادتي لذاتك، لأن أنت ربي، أنت ربي وأنا عبدك. لو قتلتني، لو أشقيتني، لو أحرقتني بالنار، بدي تم عبدك، لأنه أنت ربي وأنا عبدك. هل في حدا منا بينكر هالكلام؟ هذا كلامها: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك وطمعا ولا طمعا في جنتك. لو هيك معنى ذلك، لو واحد قال لوينك لا تتعبي حالك، الجنة راح تكوني أول الداخلين إلها، والنار ما راح تشوفيها، لذلك ريحي حالك. إيه لكان لها؟ إذا هي بدها تعبد الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، ساعتها ما عم تعبد الله، بتقول خلاص الشيء اللي بدي وصلت له، ليش حتى اتعب حالي؟ معقول نحن هيك نقول؟ مو رعبا. انتو في حدا منكم اذا يعني جاءه، لنفرض جاءه ملك او حدا واكد له ان اطاع الله ولا ما اطاع الله، ان عصى ولا ما عصى، ربي بده يدخله الجنه، معقول يقول خلاص لكان انا لا اتصلي ولا اتصوم ولا اتحج ولا شيء ولا اعمل، لانه خلاص يلي بدي اياه وصلت؟ لكن انت ما عم تعود الله لانه هو الهك. ها نعم، نحن نقول نسال الله ان يوصلنا الى هذه المرتبه، مرتبه نعم رابع العدويه. اللهم والان نحن نقول هذا. نعم الان انا اقول هذا: اللهم إني ما أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني أعبدك لأنك ربي ولأنني عبدك، وأنا أسألك يا ربي أن تعيذني من نارك وأن تدخلني جنتك. وكل واحد منكم لازم يحكي هذا الكلام. نعم. قالوا: ولعلي ذكرت لكم هذه القصة، رجل من الصالحين توفي من الأولياء، ولعل هذه القصة يرويها الإمام القشيري في رسالتي، لعل. فرآه صديق له أيضا من الصالحين في الرؤيا، قال له: ماذا صنع الله عز وجل بك؟ قال: أوقفني بين يدي وقال لي: بما جئتني؟ شو الطاعة اللي جئتني؟ فقلت له: يا رب أنا عبد لا أملك شيئا، أنا عبدك ولا أملك شيئا إطلاقا، أنا جئت أنتظر عطاءك، منين بدي أعطيك وأنا عبد؟ شايفين هالكلام؟ طبعا مين اللي بيقدر بقى يجاوب هالجواب؟ يلي بدار الدنيا هيأ نفسه لهالجواب، يلي طبخ مشاعر العبودية لله بحس ذكره بهذا الجواب. يعني فعلا هذا هو الكلام: يا رب شو طاعاتي؟ شو هي؟ مو كلها منك، كلها بعطائك، كلها بفضلك، أنا جاي صفر اليدين، أنا جاي عم بدي أقول شو بدك تعطيني، مو أنت تقول شو بدك شو جبت لي. نعم هذا هو المنطق الذي ينبغي أن نحج إليه جميعا، وينبغي أن نصطبغ به جميعا. الحمد لله.